وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذا شروع في إيراد بعض الدلائل، والحديث كما هو معلوم من أول السورة مع قوم محمد صلى الله عليه وسلم في محاجة معهم ودعوة لهم وضرب الأمثال لهم فيما يتعلق بقضيتين كبرين كما أشرنا: قضية توحيد الله عز وجل، وقضية البعث بعد النشور. وهاتان القضيتان كما أشرنا في مناسبات كثيرة هما أكثر ما عني بهما القرآن الكريم، وهما أكثر ما يضل عنهما البشر إما بجحدهما وإما بالغفلة عنهما، ولا سيما ما يتعلق بالبعث بعد الموت، فإما أن ينكرها منكرون وإما أن يغفل عنها غافلون. ولهذا كان الحديث عنها طويلا وعميقا، المحاجة فيهما وإيراد الحجج لإيضاحهما وإثباتهما، وكذلك بيان ضد التوحيد وهو الشرك. كل ذلك مما عني به القرآن الكريم عناية تامة. وتأتي هذه الآيات في مثل هذا السياق، ولا سيما أنها خطاب مباشر لقوم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فهذه دلائل تساق للقضيتين: قضية توحيد العبادة وقضية البعث بعد النشور. أما قضية توحيد العبادة فالذي هو قادر على هذا سبحانه وتعالى هو مستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن يخاف وأن يرجى وأن يخضع له وأن يسلم له سبحانه وتعالى، كما أن من هو قادر على هذا هو قادر على أن كما قدر على الحياة الأولى وهي أهون، قادر على الحياة الأخرى. فقال سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وكما أيضا نبهنا في أكثر من مناسبة إلى أن مشاهدة النبات هو شيء قريب للإنسان، بمعنى أن الإنسان إذا تأمله فإنه يستطيع أن يدرك البذرة حينما كانت حبة يابسة ثم تنبت وتنفلق وتنمو لتكون نباتا، يبدأ أصفر صغيرا ثم لا يزال ينمو ويتنامى ويكثر، ثم يكون في قوة وفي نظرة وجمال، ثم يزهر ثم يثمر ثم يعود خلقا منكوسا. فالنبات كثيرا ما يجد ذكره في القرآن وضرب الأمثال به، لأن الإنسان يدرك جميع أطوار حياته، أطوار حياة النبات تدركها الإنسان من أول نشأتها إلى أن تنتهي. ومثل ذلك الإنسان ومثل ذلك الحياة الدنيا كلها،
ولهذا قال سبحانه في مقام آخر: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات الأخرى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإيراد النبات ولفت النظر له بطرق شتى، فهو من أقرب البراهين والحجج والآيات التي سهلت التأمل ونتائجها ظاهرة. ولهذا قال سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة، سمها ميتة يعني يابسة وليس فيها أي أثر للحياة، كثيرا في الصحارى وكثيرا في الأراضي اليابسة لا تكاد ترى فيها أي أثر للحياة. ثم يسوق الله عز وجل لها الماء فتهتز وتربو، ثم فإذا هي نظرة مفروشة بساطا أخضر وبها أنواع النبات وأنواع الألوان والزهور بألوانها وببهجتها وألوانها الزاهية ثم ثمارها، بينما كانت يابسة جرداء لا 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 أثر للحياة بها، بل يكاد يجزم الإنسان أنها لا تصلح ولا تنبت. ولهذا سماها الله عز وجل ميتة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فالذي أحياها قادر على أن يحيى غيرها، والذي أحيى الحياة الأولى قادر على أن يحيى الحياة الثانية وهي أهون عليه كما قال سبحانه. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الحب هذا هو النتيجة، وإلا قبل أن يكون حبا مرة بدورة كاملة في الحياة، كان غرسا ثم كان لباتا ثم نما ثم تزايد بأوراقه وسيقانه وزهره، كل ذلك يعرفه الإنسان، ولكنه طوي في هذا الآية الكريم وقال حبا التي هي النتيجة وهي الثمار. الحب هنا الثمار بأنواعه، سواء كان مما هو من القوت الرئيسي كالبري والشعيري والتمري وأشباهها، أو كان من الفواكه والخضار التي لا يعدها الإنسان من غذائه الأساسي، فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، أنواع وألوان من أسباب الحياة ومن جمالها ومن نظرتها. ولكن الإنسان في الغالب إذا كان يعيش الشيء دائما لا يتأمله، إذا كان دائما في حياته حياة بساتين وحياة فلاحة وزراعة لا يكاد يتأمل، وإنما الإنسان غالبا لا يلفت نظره إلا الأشياء التي لا تتكرر، بينما هذه أشياء بين يدي الإنسان تكاد تكون يراها في كل ساعة بل في كل لحظة، وحقه أن يتأمل. ولهذا قال: وجعلنا فيها جنات. وجنة كما نبهنا مأخوذة من الجنة وهي الاختفاء والاستتار، فتسمى جنة لالتفاف أشجارها وتقارب أشجارها بحيث الإنسان يراها، وكلما كانت على هذا النحو كانت أكثر جمالا وكانت أكثر محبة للإنسان، الجنان ووفرة الزراعة وقوتها هذا هي لا شك من علائم الحياة ومما يجلب البهجة للإنسان، وأنبتنا فيها حدائق ذات بهجة. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. ذكر النخيل والعناب لأنه هو الأغلب الموجود في بلاد العرب وما يعرفه العرب. وغالبا أيضا النخيل والعنب كذلك هو الذي يجعل جنات ويجعل عريش معروشات وغير معروشات. والنخيل معلوم أن سيقانه طويلة وكثيرا ما تظهر فيه أيضا لا الناحية الجمالية ولا من الناحية أيضا التي تحاط بسائر النباتات الأخرى. غالبا الناس إذا كان عندهم أشجار كبيرة سواء كان النخيل أو غيرها الأشجار الكبيرة غالبا الفلاحون إما أن يدعونها محيطة بالأرض الزراعية أو موزعة بحيث يكون النبات في داخلها يكون على جهة أحواض أو جهة مساحات معينة ويتوزع فيها الأشجار الكبيرة وما بينها هو الذي يرى ولها تصبح جنة بحيث الإنسان داخلها لا يرى الذي في داخلها لوفرة زراعتها وجمالها وطول سيقانها أيضا فإن من بداخلها لا يرى ولها سميت جنة لأنها تجل وتستر من بداخلها. جنات من نخيل وأعناب وإلا هناك أنواع من الأشياء الأخرى لكن النخيل والأعنب كما قلنا هو الأكثر في بلاد العرب. وفجرنا فيها من العيون يعني أن الله سبحانه وتعالى يسوق الماء ويتفجر من داخل الأرض وإلا وهذا هو أيضا وهذا هو الذي أكثر أنواع مصادر المياه في بلاد العرب أكثرها من الآبار والعيون. أما في غيرهم فكثير عندهم الأنهار ولهذا ذكر الأنهار في 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 القرآن كثير لكن العيون والآبار هي أكثر ما هي موجودة في بلاد العرب وفي بلاد غيرهم أشكنا موجودة في كل المناطق التي ليس فيها أنهار الناس لا لا لا, لا تحصل الماء إلا عن طريق الآبار وعن طريق العيون المتفجرة. فكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وذكر في غير هذا المقام أن الله يسوق الماء بالرياح والسماء ثم تتلقاه الأرض وما أنتم له بخازنين فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين. والله سبحانه الذي يحفظه في الأرض فيخزنه ثم يهدي الإنسان له ليستخرجه عن طريق العيون وعن طريق الآبار وعن طريق وسائل ليحصل الإنسان الماء والماء جعل الله عز وجل به حياة الإنسان في هذه الدنيا. فسنة الله عز وجل قضت أنه لا حياة إلا بالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي والله خلق كل دابة من ماء وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره. فذكر النتيجة وهو أن هذه المزروعات من النخيل والأعناب وغيرها هو كله لتأكل من ثمره بينما قبل أن يكون ثمرا مر بمراحل ذكر في آيات كثيرة وهي النبات وأنه يصبح صغير ثم يكبر ثم ينمو وهذا كله من دلائل الحياة ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ومن دلائل البعث بعد الموت ليأكلوا من ثمره. وهذا أيضا سياق لنعم الله عز وجل على العبد وهذا أيضا من أنواع الدلائل والبراهين. ولهذا سوف يقول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها أكلهم لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وهنا قال أيضا وما عملت أيدينا أفلا يشكرون وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. متضمنة دورة النبات ودورة الحياة ومتضمنة نعمة الله عز وجل ومتضمنة نعمة الله عز وجل على الإنسان. فحق على الإنسان أيضا أن يتأمل ويتفكر في نعم الله عز وجل عليه ولهذا قال ليأكلوا من ثمره. أن يسوق الله عز وجل لك الثمر وأن يهيئ لك أسباب تحصيل الثمر هذا من أعظم النعم. كيف لو ذهبت تتأمل ألوان وأصناف وأنواع نعم الله عز وجل عليك. فإن كان أنت الصياح ليأكلوا من ثماره وما عملته أيديهم. وما عملته أيديهم فيها تفسيران أو لا تفسيران. الأول أن ما نافية، وهو أن هذه النعم المتوافرة ولا سيما من النبات والمستنبتات هذه لم تعمله أيديهم، وإنما هو عمل الله عز وجل على حد قوله سبحانه أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فتكون ما نافية وما عملته أيديهم، وهذا به قال به جمع من أهل العلم. التفسير الثاني أن ما يعني ليأكلوا من ثمره ويأكلوا مما عملته أيديه، فتكون إما موصولة وإما مصدرية، فتكون مصدرية أو موصولة وعمل أيديه أو الذي عملته أيديه، وهذا هو الذي عليه الأكثر وهو الأظهر. ولهذا جاء في قراءة المصد ومما عملته أيديه ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديه، ولو كانت هذه فهذا التفسير ومما تكون دليل على أن التفسير تفسير على وجه واحد أو أن مراد الآية واحد، وهو أنه يأكل مما عملته أيديه، بمعنى أن الله عز وجل سخر للإنسان أشياء يأخذها من الأرض مباشرة من نبات وأشياء لا يحتاج إلى أن الإنسان يصنعها، وهذا مما هدى الله الإنسان إليه بحيث يعمل أشياء يأكلها عن طريق التركيب وعن طريق المزج وعن طريق الصنع وعن طريق الطبخ، هذا مما عملته أيديه. فأحيانا تأكل من النبات مباشرة أكلا مباشرا وثمرا ناضجا، أو تعمل بيدك بحيث إن الله سبحانه وتعالى هداك فتمزج هذا مع هذا وتطبخ هذا مع هذا وتخلط هذا مع هذا وتضيف أشياء كالملح وكالسكر وكالنبات مع نبات ليخرج نباتا ثالثا أو صنفا ثالثا، فهذا مما عملت أيديه. ولا شك أن هذا إشارات إلى ألوان نعم الله عز وجل على العبد ولا يحصيها أبدا. ولهذا قال وما عملت أيديهم أفلا يشكرون، هذا هو الغرض من السياق. ولا شك أن الشكر لا يكون إلا بعد الاعتراف بالنعم، والاعتراف بالنعم ماذا يعني؟ يعني أنك تنسب النعم لله، وكلما كنت موقنا ومصدقا أن النعم من عند الله تحقق شكرك. لأن مشكلة الإنسان الكفور أو مشكلة الإنسان أنه كفور بمعنى أنه جحود لا ينسب النعم لله عز وجل. ولو أننا جد يعني كنا صادقين وجادين يعني متأملين حق التأمل أن النعم من عند الله وأن كل ما فينا من نعمة من الله لتحقق الشكر منا، ولو تحقق الشكر لتحققت العبادة الصحيحة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله أبدا، ويقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر من أظهر مظاهر العبادة، لأنه يعني كلما نسبت النعمة لله وهذه النسبة صادرة من يقين متحقق أن هذه النعمة عند الله تكون أكثر شكرا، وحينئذ تكون أكثر عبادة يعني أكثر خضوعا واستسلاما وتسليما وعظم رجاء في الله عز وجل. ولهذا بعد هذا التعداد للنعم فأخرجنا منه حبا فمنه يأكلون وليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم قال أفلا يشكرون، بمعنى ينسبوا النعم لله عز وجل ولا ينسبوها إلى أعمالهم وجهودهم. ولهذا الكافر بالنعمة يقول إنما أوتيته على علم عندي. ولهذا أعظم يا أخواني أعظم إلحاد المعاصرين، ومع أن الله سبحانه وتعالى ساق لهم من النعم ما ساق، وعندهم الآن من المخترعات والمكتشفات ووسائل الحياة وأسبابها ما ليس عند أمم قبلهم، لكن لأنهم لم ينسبوها لله كان عندهم هذا الجفاء وهذا الجفاف، فهم ماديون دهريون زنادقة، لأنهم أبدا يعجزوا أن ينسبوا النعم لله عز وجل، وإنما عندهم من الغفلة وعندهم من الفرح يعني البطر بما عندهم من العلم، كما قال الله في أقوام قبلهم وفرحوا بما عندهم من العلم، بينما لو كان عندهم دين وعندهم هدوء وصدق في النسبة للشيء لله عز وجل لكانوا أكثر يعني عقلا وأكثر عدلا وأكثر رحمة بالناس، لكن ليس هناك أي رحمة بالناس لأنهم جافون وماديون، ولهذا كما يقولون مصالح بحتة وتنافس شرس، لأنه ليس عندهم حقيقة الشكر لله عز وجل الذي يقود عباده والخضوع ويقود إلى نسبة النعم إلى مصدرها الحقيقي.
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان هذا تنزيه، وهذه كان ينبغي هي النتيجة التي يتوصل إليها ابن آدم. سبحان تنزيه وتعظيم، وهذه كما قلت كان ينبغي أن 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 يصل إليها الإنسان بتأمله حينما ينظر هذه الجنات وينظر هذه الثمار وينظر إلى هذه العيون المتفجرة وينظر إلى هذه الأشياء التي بين يديه، كان حقه بعد أن يقول سبحان الله ونشكر الله عز وجل. ولهذا قال سبحان من التسبيح، وهو التنزيه والتعظيم والتوحيد لا شك. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. لفت نظري إلى شيء آخر، مع أنه نتيجة سبحان يعني هو الذي يستحق التنزيه سبحانه وتعالى، لكن أيضا نبه إلى قضية لم تذكر فيما سبق، وهي سبحان الذي خلق الأزواج كلها. إما أن يكون الأزواج بمعنى الأصناف، وهذا أيضا معنى من معاني الأزواج، ومنه قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، ليس أزواجهم زوجاتهم لا إنما زوجهم أصنافهم وأشكالهم، يعني مع أصحابهم ومع أزواء وأصنافهم ومع فئاتهم وطبقاتهم. فإما أن يكون الأزواج بمعنى الأصناف، خلق الأصناف والأنواع مما تبث الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون، أو الأزواج الذي هو الذكر والأنثى، ويلقى سبحانه في مقام آخر ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقال الله عز وجل نوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، لأن الذكر والأنثى. ولا مانع من إرادة المعنيين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، فهي أزواج وأصناف، أو أزواج معنى ذكر وأنثى، وهذا شيء يعرفه الإنسان، بل حتى بعض النباتات تحتاج إلى تلقيح، إن لم تلقح ما تنبت النبات المطلوب، ومن النخل يحتاج إلى تلقيح، لكن تلقيح النباتات الأخرى بإذن الله يكون عن طريق الرياح وعن طريق الحشرات وعن طريق الأشياء الطيور التي تنتقل كذلك من نبات إلى نبات أو من زهرة إلى زهرة ونحو ذلك، لكنها فيها ذكر وأنثى، وأحيانا في نفس بإذن الله في نفس النبات الازدواج المذكر والمؤنث.
مما دبرت الأرض من أنفسهم. فإذا كان الأزواج من الأنفس بمعنى أنها الفئات والألوان الذي خلقها الله من البشر، فهم أصناف وألوان وأشكال، أو أزواج يعني ذكر وأنثى. ومما لا يعلمون، يعني أزواج من أشياء لا تعلمونها، مع أن في الوقت الحاضر ظهر مكتشفات فعلا أنه حتى في الجمادات، حتى أحيانا في بعض مركبات الحديد ومركبات المعادن فيها النوعين يحتاج إلى الازدواج، يسمونه بسالب أو موجب ونحو ذلك، فهذا أيضا يتزاوج. ومما لا يعلمون، ثم قال سبحانه في آية أخرى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه آية أخرى أيضا، والقرآن كثيرا ما يتحدث عن الشمس والقمر وعن النجوم، لأنها أمور بين يدي الإنسان حقه أن يتأملها، لكن سياقاتها في القرآن تختلف مما يقتضيه كل سياق، لكن في كل آية لفت إلى نوع أو لفت إلى جانب من جوانب هذه الآية في مخلوقات الله الكبار، القمر والشمس والنجوم والسماء. ولهذا قال سبحانه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. في آية أخرى يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فهذه غير هذه، بمعنى دلالة هذه أو هذه تدل على شيء غير ما تدل عليه هذه، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل أحدهما في الآخر تداخلا تدريجيا، وهذا من نعمة الله عز وجل على الإنسان حتى يتدرج في التهيؤ إذا دخل الليل، وخاصة البلاد التي ليس فيها أو المناطق الريفية أو المناطق التي ليس فيها مصابيح، فالليل يدخل متدرجا بحيث يتهيأ الإنسان ويستعد، وكذلك أيضا في النهار أيضا يأتي متدرجا ولا يأتي مباشرة، سواء هذا من نعمة الله عز وجل على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى كل من يحتاج إلى الضوء والظلمة. فالإلاج اللي هو الدخول التدريجي. أما هنا فالله عز وجل يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، سلخ، والأصل في السلخ هو تعبير مثل الجلود، الجلود يسلخ سلخ وينزع نزع، فقد يكون في هذا دل على أن الأصل هو الظلام، فالليل هو الأصل والنهار يسلخ منه سلخا. آية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالنهار هو المسلوخ من الليل، فالليل يبدو والله أعلم فيما يدل عليه ظاهر الآية أن الليل هو الأصل، وكأن الليل أكبر من النهار، وكأن الليل هو المغطي، وإنما النهار شيء يعني هو الذي يدور على هذه الأرض بإذن الله على أجزاء منها ويتنقل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فذكر الظلام لأن الظلام هو الذي لا يحبه الإنسان، فالإنسان يحب النهار لأنه يعني أهول للمعاش وأيضا يحس فيه بانشراح وراحة، والليل ظلام وفيه أشياء مستورة، فيذهب النهار ويأتي الليل فإذا هم مظلمون، والظلام إلى حد ما مخيف، فذكر الظلام حتى يلفت النظر الإنسان، وأن الإنسان ليس بيده شيء، فحركة الليل والنهار ولا سيما إذا جاء الظلام لا تنفيها. ثم ذكر سبحانه وتعالى أسباب الليل والنهار وهما الشمس والقمر، قال والشمس تجري لمستقر لها، فالمستقر قد يكون مستقر زماني وقد يكون مستقر مكاني، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الشمس تجري يعني تسير والجريان هو الحركة، والشمس تتحرك لمستقر يعني لمكان تستقر فيه. وقد يكون المراد استقرار مؤقت، وأيضا جاء في القراءة والشمس تجري لا مستقر لها.
وأورد ابن كثير رحمه الله الحديث الصحيح حي أبي ذر رضي الله عنه أن يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله سبحانه والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم أورد طرق الحديث، وفي بعضها قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، فقال وجبت يعني غابت أو أوشكت على الغروب، فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي فترجع إلى مطلعها، يعني فكأنها يوم القيامة أو حينما تطلع الشمس من مغربها، يعني وكأنها إشعار للقرب وقرب الشيء، كما قال عز وجل قد اقتربت الساعة وانشق القمر. فقال وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. إذن هذا هو مستقر الزمان الأخير. ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها، بمعنى اللي هو اليوم الآخر، أو حينما يقال لها في آخر الزمان ارجعي وتخرج وتطلع الشمس من مغربها، وذلك حينما لا ينفع نفسا إيمانها. إذن أيضا هذا تفسير من التفاسير، ولهذا جاء أوضح في الرواية الأخرى ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها. إذن هذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم المستقر، وهو نهايتها في آخر الدنيا، فمستقرها أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتخرج من مغربها، فتطلع من مغربها. ذلك تقدير العزيز العليم. تقدير يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر بدقة وبتمام الخلق والتدبير في سيرها وفي حركتها وفي دقة مسيرها. تقدير العزيز القوي الذي لا يغلب، العليم بشؤون خلقه. والقمر قدرناه منازل، فالشمس كوكب مضيء والناس تراه، وهو من أعظم آيات الله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والقمر هذا في الليل أيضا، وهو يستمد ضوءه من الشمس، وهو منير وليس سراجا، السراج هي الشمس، بينما هو ليس مصدر ضوئي وإنما هو انعكاس ضوئي، ويسمه منيرا، والشمس سراجا. والقمر قدرناه منازل، وهذا أيضا من لطف الله عز وجل للإنسان، لأن الإنسان به يعرف الأوقات، سواء في ملاك أيام الشهر، والشمس يعرف بها منازل الصيف والشتاء، الشمس بأبراجها يعرف الصيف والشتاء والربيع والخريف، والقمر يعرف به أيام الشهر. ولهذا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهنا قال وقمر قدرناه منازل، فيبدأ هلالا ثم يستمر في نموه حتى يصبح بدرا في منتصف الشهر، ثم يرجع مرة أخرى يقول حتى عاد كالعرجون القديم. ولا شك أن هذا كان ينبغي أن يكون محل تأمل للإنسان،
وأن يعرف مراحله. والعرجون القديم هو العذق، عذق النخل حينما ينشف ويكون شكله هلالي كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقها، قدرها وقدر مسيرها، فلا هذا يطغى على هذا ولا هذا يتجاوز هذا. ومن هنا يكون تمام التقدير وتمام الحساب للناس، لأنها لو اضطربت ما اتخذها الناس حسابا. وحينما اتخذوها حسابا ليسوا هم الذين يقدمون ويؤخرون، لا، ولكنها سنة الله الثابتة، فالله هو الذي قدرها. ولكن الناس رأوها فعلا منضبطة المسار فربطوا بها حياتهم شتاء وصيفا وزراعة وحركة وسفرا وإقامة، فالإنسان يسافر في الصيف، يسافر في الشتاء، يعرف متى يسافر، كل ذلك يتحرى الأجواء ويتحرى الأوقات المناسبة، وهذه لا تكون إلا من خلال رصد حركة الشمس والقمر والليل والنهار. فالله عز وجل هو الذي خلقها وقدرها بحيث تسير منتظمة، ليس لك دخل فيها، إنما أنت تستخدم. ولهذا قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فالشمس في حركتها وفي فلكها، وكلهم في فلك يسبحون، والقمر في فلكه أيضا وفي مساره وفي مجراه، لا يطغى أحدهما على الآخر. وكذلك الليل ليس سابقا للنهار، وإنما يمشي بالحركة والانتظام الذي شاءه الله عز وجل. وإن كان هناك مسارات كما هو معلوم، مسارات الصيف تختلف عن مسارات الشتاء، ولهذا في الصيف يطول النهار ويقصر الليل، وفي الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، نتيجة لطبيعة مسار الشمس الذي قدره الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.